وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى كلامنا في قاعدة لا ضرار، وقلنا في البداية إن الكلام تارة يقع في الفقرة الأولى، أعني فقرة لا ضرر وهي المهمة، والحديث المهم هو فيها، وأخرى يقع في فقرة لا ضرار. ومن الآن إن شاء الله أريد التحدث عن فقرة لا ضرار، إذن عنوان جانبي بس المحاضرة إن شاء الله، عنوان جانبي فقرة لا ضرار. إن كل ما تقدم كان حديثا عن فقرة لا ضرار، وتجلى من خلال ذلك بعض النكات والمطالب المرتبطة بفقرة لا ضرار، ولكن نحاول هنا جمع تلك المطالب وترتيبها لا أكثر. إذن يعني ما عندي ترى فرد شيء جديد سوى تكرار تلك المطالب وجمع لا أكثر. ذكرنا إن الفرق بين الضرر والضرار هو أن الضرر اسم مصدر وليس بمصدر، يعني الضرر هو نفس النقص في البدن أو في المال أو في الأرض، وحيثية الصدور ليست من الفاعل، ليست ملحوظة، وهذا ما يعبر عنه بالمصدر باسم المصدر. وهذا بخلاف الضرار فإنه مصدر، أي لوحظت فيه حيثية الصدور من شخص، فالضرار هو صدور الضرر من شخص، وطبيعي المقصود صدوره من شخص في حق شخص آخر، وإلا صدور الضرر من شخص بلا أن يكون في حق شخص آخر لا معنى له كما هو واضح. ويترتب على هذا أن الفقرة الأولى حينما نفت الضرر، أي نفت نفس النقص، وقالت لا نقص ولا ضرر يعني في الشريعة، فلا بد أن يكون المقصود نفي الضرر الآتي من قبل أحكام الشريعة، فلذلك كانت النتيجة هي نفي كل حكم ضرري كما فهمه الشيخ الأعظم قدس سره. وأما لا ضرار فهي تنفي ولا تنهى، وأؤكد تنفي أيضا مثل الفقرة الأولى، فكما أن الأولى تنفي الثانية أيضا تنفي، تنفي الضرار أي صدور الضرر من شخص في حق شخص آخر، ولازم هذا النفي أي نفي الصدور أمور ثلاثة: الأول هو النهي، فلا بد وأن يفترض أن الشرع يكون ناهيا عن من؟ عن إضرار شخص بشخص آخر، وإلا فلا معنى لنفي الضرار إذا لم يكن الشارع قد نهى عن إدخال الضرر على غيره. إذا نستفيد هذا القضية الأولى، الأمر الأول، المطلب الأول من هذا الدرس، ونستفيد من ذلك الأمر الثاني، نستفيد أنه جميع الوسائل المؤدية إلى إضرار شخص بآخر هي منتفية، إذ لو كانت باقية تلك الوسائل فالنفي حينئذ لا يكون له، نفي الضرار لا يكون له معنى بعد ثبوت تلك الوسائل المؤدية إلى الإضرار. ومن هنا يمكن أن نقول أن حق الزوجية إذا أدى إلى الضرار، كما لو فرض أن الزوج لم يقصد من إمساك زوجته إلا الإضرار بها، فهو لا يؤدي حقوقها ولا يأتيها ولا 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 ولا، وفي نفس الوقت لا يطلقها، حتى مثل بعض الأشخاص الذي أكو نفرة بين أجارنا الله وإياكم، نفرة بين من؟ بين الزوجين، أو يضربها قد هم فوق ذلك وكلام خشن وماكو أصلا حقوق، خيار طلقها بعد شنو؟ بعد شنو إذا مو خش آدمية وما تتمكن تعيش وياها وما تتمكن تستفيد منها فطلقها. يقول لا 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 لا، أبقيها هيك، هذه هي أبقيها، أنا أريد أن هو هيك أبقى. هو هذا استفاد من حقه، حق الزوجية للإضرار بها. فهنا يلزم أن نقول أن هذا الحق ينتفي، نقول له بعد أنت حق الزوجية ليس لك، وإلا إذا كان باقيا هذا حق الزوجية، فمعنى ذلك أن الوسيلة للإضرار هي ثابتة ومستمرة، فلا معنى وبالتالي لا معنى لنفي الضرار بعد بقاء وإمضاء الوسيلة المؤدية إلى الضرار. والأمر الثالث الذي نستفيده من هذه الفقرة هو أن الحاكم الشرعي تثبت له الولاية في موارد الضرار، يعني في مثال الزوجية إذا ثبت لدى الحاكم الشرعي أن الزوج من هذا القبيل بالشكل الذي أشرنا إليه، فحينئذ لابد أن تثبت له الولاية على 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 أي شيء، على أي شيء، إزالة الزوجية طبيعي بعد أن يرسل إلى من يرسل، على الزوج. وهذا هما يحتاج إلى شنو؟ هما فرد مشكلة، ترى يحتاج إلى شنو؟ شرطة يعني يكون لازمهم. بعضهم يقولون ليش ما يصدون الفقهاء، ليش ما يصدون الفقهاء علما، ليش ما يصدون إلى ذن القضايا ويريد يصد، لازم التصدي في الغالب هو يكون أكو عدي ماذا سلطة، يكون أبعث وراء الزوج ويجيبوه، ولا أخو الزوج شنو ما يجيني يروح. فهي قضية ثانية دعنا عنها. فالمقصود أنه لو كان الفقيه مبسوط اليد، لو كان مبسوط اليد فحينئذ يرسل خلف الزوج وبالتالي يقول له يلا طلق، إن ثبت لديه ذلك. فالمرة الزوجة فقط تدعي ادعاء، فهي ما تكون تلتفتولة ترى، لأن الزوجة تجي تبكي وتبكي وتدعي ادعاءات وما شاء الله. فهذا احنا ليكون هذه الدموع تؤثر على علينا خارجا، بل تؤثر على قلبنا لا بأس وندعو لها، لكن مو أنه رأسا أصدق وأبعث ورا الزوج وأقول أن أنت المتهم، لا لا لا، يكون يثبت. فإذا ثبت نتيجة شواهد وقرائن وغير ذلك أبعث وراء الزوج. فإذا الزوج نقول له طلق، إذا طلق فبها، لم يطلق أقول أنا الحاكم الشرعي أطلق بالولاية، فنستفيد الولاية من نفي الضرار، وإلا فنفي الضرار مع عدم ثبوت الولاية للحاكم الشرعي لا يمكن الانتفاع بنفي الضرار في مثل ذلك. وذكرنا أيضا في أبحاث سابقة أنه لا نحتاج إلى هذا التطويل، تطويل المسافة بهذا الشكل. يمكن أن نثبت الولاية للحاكم الشرعي بطريق أسهل وأخطر، وذلك بأن نقول إن النبي صلى الله عليه وآله أمر الأنصار الله صلى الله عليه وسلم بقلع النخلة العرق، وهذا إعمال للولاية، وعلل بقوله لا ضرر ولا ضرار، فهذا معناه أن الولاية ثابتة للحاكم الشرعي بهذا الحديث المبارك. أما كيف نستفيده هذا مو مهم، مو مهم كيف نستفيده، بفعل النبي نستفيد أنه هذا الحديث يثبت الولاية للحاكم الشرعي. فإذا على هذا الأساس من هذه الفقرة المباركة نستفيد هذه المطالب المهمة. هذا شيء ذكرناه فيما سبق، وأيضا ذكرنا فيما سبق أن الضرار وإن كان عبارة عن صدور ضرر من شخص في حق شخص آخر، لكن ذكرنا أنه لا يبعد أخذ عنصر القصد في المعنى، في معنى الضرار. وإذا لم يكن عنصر القصد قد أخذ فلا أقل من أن لا يكون الهدف، أن لا يكون الهدف دفع الضرر، دفع الشخص الضرر عن نفسه، كما في مثال المالك الذي يريد، مالك الدار الذي يريد أن يحفر بالوحة، فإنه بحفره قد لا يقصد الضرر في الجاه، لكن يريد أن يدفع الضرر عن نفسه. هنا قلنا نشك في صدق عنوان الضرار، فهذه قضية أيضا ينبغي الالتفات إليها. وبينا أيضا فيما سبق أنه ببركة هذه الفقرة ينحل الإشكال الذي ذكر في مسألة في قصة سمرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق وتمسك بحديث لا ضرار، والإشكال كان هذا أنه النبي أراد أن يدفع الضرر عن الأنصاري، وإذا به يدخل الضرر على من؟ على سمرة بقلعه للعذق وتمسك بفقرة لا ضرر، إن هذا لا معنى له بعد فرض تضرر كلا الطرفين. وأجبنا عن هذا الإشكال بأنه يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بقلع العذق لا لأجل فقرة لا ضرر، وإنما لأجل فقرة لا ضرار. فإذا لأن ثبوت الحق لسمر في العذق، يعني أن يبقى في مكانه، يولد ماذا؟ إضرارا من قبله، ولا يندفع هذا إضرار ما دام هذا العذق، لأن كل يوم مغبش علينا منه سمر أو جاي، أريد أن عذق أروحا أشوفه، فلا يزول هذا الإضرار إلا بزوال هذا الحق. فلذلك أمر صلى الله عليه وآله بالقلع. هذا كل كلامنا في قاعدة لا ضرر، إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل من يوم السبت نتكلم في الاستصحاب. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كلمات سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والله لقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها، ولقد قال لي قائل ألا تنبذها عنك، فقلت له أعزب عني فعند الصباح يحمد القوم السرى. صلوات الله وسلامه عليك سيدي ومولاي. هذه الفقرات جزء أخير من خطبة 160 من الخطب المذكورة في الكتاب المبارك نهج البلاغة. وعند الصباح يحمد القوم السرى. السرى السير ليلا، فالشخص إذا سار ليلا والقوم إذا ساروا ليلا ولم يناموا هذا القوم السرى يعبر عنهم. ويضرب هذا المثل لمن يتحمل المشاق الآنية الفعلية في سبيل أن يحصل على راحة فيما بعد ذلك. فالذي يسير ليلان في الطريق يصل إلى مقصده صباحا في أول الصباح وواصل إلى المقصد، غيره لم يصل، الذي ناموا لا يصلوا، أما هو وصل إلى المقصد براحة فيحمد الله عز وجل على هذه ويشكر الله عز وجل على هذه النعمة. عند الصباح مثل لطيف، عند الصباح يحمد القوم السرى أي السائرون في الليل. وهذا المعنى كأنه صورة أخرى عن صورة قرآنية نقرأها بالشكل التالي: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه يصلي يصوم مواظب على لسانه على حركاته على سكونه على سلوكه على جميع أموره، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن المؤمن بحاجة، الأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في هذا الكلام شو يقول لنا؟ ديروا بالكم على أنفسكم، ضبطوا سلوككم، تصرفكم فليكن تصرفا شرعيا مقبولا موافقا للشريعة. صحيح هذه متاعب، ولكن هذه المتاعب لها نتيجة طيبة فيما بعد. فعند الصباح، والصباح متى؟ حينما يوضع الإنسان في تلك الحفرة الضيقة المظلمة التي لو أوسعت يد حافرها لأضغطها الحجر والمدار ولسد فرجها التراب المتراكم. عند الصباح يحمد، يفتح عينه في تلك الحفرة، نفعه ذلك العمل الذي حصل منه في دار الدنيا، يحمد القوم السرى. جيد، هذا بالنسبة إلى هذه الفقرة. بالنسبة إلى الجزء الأول من هذه الفقرة، ولقد رقعت مدرعتي، هذه المدرعة هسه في زماننا لعله من قبيل الصاية الذي احنا نلبسها هسه الآن، مدرعة أو الجبة أو ما شاكل ذلك، هي يعبر عنها بالثوب من صوف والذي تلبس فوق الملابس، مو تحت الملابس، لا فوق الملابس مدرعة. ولقد رقعت مدرعتي هذه، ويظهر من هذه العبارة أن الترقيع كان عند شخص معين، يعني عند الخياط المرقع، مو أنه إيه هو الشخص نفسه يصدق، يعني عليه السلام يقول حتى استحييت من راقعها، كل يوم موديها هلة استحييت منه. ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. الشخص الذي يأتي ويقرأ هذه العبارة يتأثر بها كثيرا ويقول هذا هو سلوك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. إذا نحن هم تعالوا هم ما تجي صاية محترمة نلبسها، يعني ما كداعي البسها الصاية شنو ولو فيها ترقيع، ما بيها فلتش اجواريب البسن ولو عباية مثل البسها، ولو أمير المؤمنين كان يسوي بحر وهو الأسوة والقدوة، وقعد يقول ولقد رقعت مدرعتي هذه حتى استحييت من راقعها. وأنا وأنتم هم نبهوا على هذا المعنى، سمو إلا بالتنبيه القولي، لنسمح مجال للناس الذين ليست عندهم خلفيات علمية وقواعد رصينة داخلية من الاستقلال بقراءة الأحاديث، يعني نقول له اقرأ شنو الكافي انت، ايه روح اقرأ ماذا الكافي او وسائل الشيعة في باب ماذا الاخلاق وآداب المعاشرة، روح انت اقرأ وحدك، او حكم امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة لا القراءة وحده، هو ما عنده خلفيات قد يؤدي ذلك إلى نتيجة غير صحيحة غير إيجابية. هنا كذا هو يقول أنا إذن فهد شخل أسوي مثل أمير لا يا أخي مو هيك نسوي، هذا ليس بصحيح. أمير المؤمنين صلوات الله عليه إنما هذا إشكال ووجه إلى الإمام الصادق، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه كان لابس ملابس جيدة، بقية الأئمة كانوا لابسين ملابس جيدة. جوابه أجاب الإمام صلوات الله عليه، وجوابه واضح أن الإمام كان يعيش في زمان الذي ما كان عندهم إلا هذا المستوى، يعني كان بهذا الشكل، وهو بما أنه القدوة لهم وأراد أن لا تتألم ولا تتأذى قلوبهم ويطيب من خاطرهم، يا أمير المؤمنين رئيس البلاد الإسلامية هو هكذا، هذا يطيب خواطرهم. أما بعد أن تغيرت الدنيا فإحنا يكون نتعايش ويا من ويا الوضع الطبيعي والمعتاد، ولذلك الخط العام للمؤمن هيك يكون إحنا نرسمه في كل زمن يمشي على الوضع المعتاد الوسط، لا الذي عالي جداً ولا الذي منخفض جدا ذاك يجر غيبة إلى نفسه، أو هو في نفسه وغير صحيح، مو أنه يجر غيبة، ما عنده شغل رحم الله من جب الغيبة عن نفسه، لا لا، هو في نفسه هو ليس بصحيح، لا أنه بذلك الشكل ولا أنه لا بالشكل الذي هو متعارف في كل زمن، ينبغي للمؤمن أن هكذا يكون، وبالأخص طالب العلم، فلا نرضى لطالب العلم يلبس لفر الصايب، المرات مخربطة أكو بعضهم لابس لفر الصايب شنو مخربطة أو عباية مزقة مخربطة، لا لا هذا ليس بصحيح وفق المتبل، ماكو داعي هما في نفس الوقت يلبس لفر العباء بالشكل الرائع، هذا ما إلى داعي بهذا الشكل، هذا هم لا نقوله من حيث الملابس فقط، لا لا لا، هذا خط عام في كل الأمور حتى في محاسني على المتعارف، لا محاسني تكون بالشكل الخارج من المتعارف من حيث القصر أو من حيث الزيادة، وهكذا ما على رأسي هم نفس الشيء يكون ألتفت كل على الوضع المتعارف، سيارتي قوة ذاك الزمان سيارة ما كان أكو، إذا واحد عدى سيارة قبل كم سنة، إذا واحد عدى سيارة شنو هذا خلاف المتعارف، أما الآن واحد أكو عدى سيارة لا متعارف ما دي أي حزاز، الموبايل أول ما إجي أنا كنت أستحي ماذا أطلع الموبايل، واقعا أستحي أطلع الموبايل على أولها، كلكم هم لابد شتوا تستحون من هذا المعنى، يعني هذا معناه أنت أكو عندك فلوس وشنو، أما الآن القضية شنو الموبايل القديم أنا ماشي لما أطلع أحيانا أستحي من المقصود يصير هو علامة على الوضع الطبيعي، موبايل أكو موبايل أكو أنا أمات ماذا موبايل أمات كذلك، سيارة سيارة بلي ماكو داعي أن تكون سيارتي بالشكل الذي يلفت النظر وتجاوز عن الحد من ذلك الجانب، كما هم لا يتجاوز الحد من هذا الجانب يركب في السيارة الذي همات أي غير مناسبة أشبه بلباس أهل الذل، هذا همات ليس بصحيح، فالمقصود الخط العام الذي إحنا لابد أن نلتفت إليه، وهكذا انزرق هذا إلى بقية الناس وبقية المؤمنين، أن دائما واحد يتساير مع الوضع الطبيعي المتوسط، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، ولعله أمور أخرى تدخل، فهذه قضية جديرة بالالتفات إليها، وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يقول عند الصباح يحمد قوم السرى، مرة يبين هذا المطلب بهذا الشكل وأخرى يبين هذا المطلب بشكل آخر، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه عباد الله 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 في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوة لازمة أجارنا الله وإياكم، أو سعادة دائمة رزقنا الله ذلك وإياكم بحق أمير المؤمنين، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء، قد دللتم على الزاد وأمرتم بالضاع وحفظتم على المسير، فإنما أنت كركب وقوف لا يدرى. شو وقت يقولوا له تفضل يلا، لا يدرى متى يؤمرون بالسير، ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال، أما قليل يسلب وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل دار ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج، وأن غدا من اليوم قريب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى طريق الصواب بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.